بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه. الكلام في أن الفسخ هل يتحقق بنفس التصرف أو لا، أن التصرف يكون كاشفا عن تحقق الفسخ قبله. المصنف قال: لأنه إذا قلنا بالثاني فلا إشكال في صحة التصرفات ونفوذها، إذا قلنا بأن التصرف كاشف عن تحقق الفسخ قبله، بوضوح أن التصرفات هنا تقع في الملك فتقع شنو؟ صحيحة. وأما إذا قلنا بالثاني أن الفسخ يتحقق بنفس التصرف، يقول بناء عليه فصحة التصرفات وإباحة التصرفات مشكلة تكون. واضح، وبين هذا. الآن نجي إلى مسألة الدعوة اللي تقدمت، دعوة أن هذه التصرفات صحيحة حتى على هذا القول، حتى على هذا القول لإدخالها في كبرى من باع مال الغير ثم شنو ملك، إدخالها في تلك الكبرى من باع مال غيره ثم ملك. لنفترض أن التصرف تصرف في ملك الغير، غاية ما يلزمه هذا أن هذا التصرف من بيع أو وطء للجارية هذا تصرف في مال الغير وفي ملك الغير، تصرف من غير المالك، هذا كله صحيح. لكن بعد تمامية هذا التصرف يتحقق الفسخ ويكون الشخص المتصرف مالكا. فإذا ما كان مالكا يدخل في تلك الكبرى من باع شيئا ثم شنو ثم ملك، فيكون بيعه السابق صحيحا. واضح. المصنف يقول أنه هذا مو صحيح، لأنه هناك مناقشة في أصل المسألة، في أصل مسألة أن من باع شيئا ثم ملك هل يكون البيع صحيحا واضح أو لا يكون صحيحا، هذا المسألة. شيء آخر أنه هناك على تقدير القول بالصحة فهو يصح بإجازة من المالك، يعني هذا البيع الذي باعه الفضولي باعه غير المالك ثم ملك الشيء، لابد أنه نفس هذا الشخص البائع لابد أن يجيز بيعه شنو السابق، فالإجازة لا بد منها. بينما في المقام لا أحد يقول باعتبار شنو الإجازة، يعني أن البائع بالخيار إذا تصرف إذا باع العين التي باعها ماذا بالخيار، هذا شنو يحتاج إلى إجازة لذلك البيع الذي صدر شنو صدر منه حتى يكون فسخين، هذا لا قائل به في محل الكلام. قال: وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرض القول بصحته، أي إشارة إلى التشكيك في أصل الصحة في تلك الكبرى فلا يمكن تطبيقها في المقام، هاي واحد. بعد ذلك يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا، لا بد من أن يجيز هذا العاقد ثانيا، وهذا لا يلتزم به أحد في محل كلام، بل يقولون بأن الفسخ يتحقق بنفس الشنو بنفس التصرف بلا توقف على ماذا على الإجازة، ويقولون بأن البيع يصح. قال: يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور على الشنو على الإجازة، وهذا مثلا لا نقول به في المقام، هذا قد محذور. إلا أن يقال بأن أكو فرق بين أن يبيع هذا البائع غير المالك للمالك وبين أن يبيع لنفسه، أكو فرق بينهما. مرة عندما يبيع لغير المالك ثم يملك، ومرة يبيع لنفسه ثم شنو ثم يملك، كالغاصب. الغاصب يبيع لنفسه وقد نفترض أنه يملك بعد شنو بعد ذلك. الإجازة يقول إنما نحتاجها فيما إذا باع لغيره نفسه، باع لغيره ثم ملك. هذا البيع لغيره يحتاج إلى أن يحتاج إلى أن نجعل على غير ما وقع عليه، فنقول هذا بالإجازة يقع المن للمالك الجديد. أما إذا باع لنفسه من البداية كالغاصب ثم ملك، هذا لا يحتاج إلى إجازة، قد نقول بذلك. وفي المقام لا إشكال أن البائع يبيع شنو لنفسه، فلا يحتاج إلى الإجازة. قال إلا أن يقال أن المتوقف على الإجازة عقد الفضول وبيعه للمالك، هو غير مالك، باع للمالك يعني باع لغيره ثم ملك، هذا يحتاج إلى إجازة. أما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب، الغاصب يبيع لنفسه كما هو واضح، فإذا ملك بعد ذلك ما يحتاج إلى إجازة. أما بيع نظير بيع الغاصب فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد، وما نحن فيه شنو من هذا القبيل على القول الثاني، وهو أن البيع أن الفسخ يتحقق بنفس التصرف. مو كلامنا على هذا القول، فنقول أن هذا البيع اللي هو التصرف الذي يتحقق به الفسخ، هذا عندما باع البائع، عندما باع السلعة التي باعها بالخيار سابقا باعها المن لنفسه، واضح. فإذا دخل في كبرى من باع مال الغير ثم ملك ثم ملك، هذا لا يحتاج إلى الإجازة. قال لكن هذا على تقدير القول به والإغماض عما تقدم في عقد الفضول لا يجري في مثل العتق الغير القابل للفضول. كل ما يجري فيما إذا كان التصرف شنو عتقا، هذا يجري فيما إذا كان التصرف بيعا. لماذا؟ لأن البيع يقبل شنو فضولية، أما العتق وكل الإيقاعات فهي كما تقدم لا تقبل شنو الفضولية، فيصح في مثل البيع لأنه يقبل الفضولية فيدخل في تلك الكبرى، ولا يصح في مثل العتق، وكلامنا في الأعم من العقد ومن الإيقاع. وإن قلنا هذا كله إذا شنو، إذا قلنا أن المستفاد من أدلة لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك، أن المستفاد اعتبار أن يقع الإنشاء في ملك المنشئ، فالإنشاء الذي يقع لا في ملك المنشئ ولو بجزء منه لا اعتبار شنو به، فحينئذ لابد أن نلتزم ببطلان التصرفات، لأن جزءا من العقد من البيع يقع لا في ملك شنو المنشئ، واضح، يقع لا في ملك المنشئ. بناء على من؟ بناء على القول الآخر الذي لا يرضى به المصنف، وهو أن الفسخ يتحقق بنفس التصرف، يعني الفسخ يتحقق بنفس البيع، جزء من البيع ولو بدايته، هذا قطعا يقع إنشاؤه يقع لا في ملك المنشئ، لأنه بعد أن يتحقق يفسخ ثم يملك، فلا يتحقق في ملك المنشئ، بناء على ذلك لا تبطل كل التصرفات. وأما وإن قلنا أن المستفاد من تلك الأدلة، يا أدلة لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك وامثالها، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير المؤثر في نقل مال الغير بغير إذنه، هذا البيع في ملك الغير لا يقع ولا يؤثر، فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير، هذا هو الممنوع منا شرعا، أن يقع تمام السبب في ملك شنو؟ في ملك الغير، أن يقع تمام السبب وهو ليس بمالك. أما إذا وقع جزء من السبب في ملك الغير ثم تمامه في ملك العاقد نفسه، هذا لا مانع منه. واضح؟ عدم بلي. فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير، تمام العقد المؤثر في الملك، هذا إذا وقع في ملك الغير هذا ليس له أثر ويبطل ولا يصح مثل هذا البيع. لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وتمامه في ملك شنو؟ نفس العاقد، كما فيما نحن فيه بناء على القول الثاني. غاية ما يلزم بناء على القول الثاني أن جزءا من السبب يقع في ملك الغير، بينما باقي السبب وتمام السبب يقع في ملك العاقد شنو؟ نفسه. لا بيع إلا في ملك ما يمنع من هذا، وإنما يمنع من أن يكون تمام السبب في ملك الغير. لا لا، كل بناء على تحقق الفسخ بنفس التصرف، وإلا بناء على الكشف تقدم سابقا أنه لا إشكال في صحة التصرفات. يعني كل قاعد يتكلم بناء على الرأي الذي لا يرتضيه، الرأي الذي لا يقول به المصنف، يعني يقول بالرأي الأول. لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وتمامه في ملك نفسه، لينقل بتمام العقد الملك الحادث ببعضه. واضح؟ بتمام العقد ينقل ماذا؟ الملك الحادث ببعضه، ببعض السبب ينقل المن إلى الطرف الآخر، فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال من انتقل إلى البايع بأول جزء منه. لا مانع من أن يكون هذا العقد عقدا ماذا؟ عقدا صحيحا. يقول: وهذا لا يخلو من قوة، إذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية. والأدلة اعتبار الملكية من قبيل لا بيع إلا في ملك، ولا تبع ما ليس عندك وأمثالها. يقول: ليس فيها دلالة إلا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا. لاحظوا شوية العبارة، يعتبر أن يكون مملوك قبل أن يكون مبيع، وهذا متحقق في المقام. الشيء يكون مملوكا قبل شنو؟ قبل أن يكون مبيعا، يعني قبل أن يتم البيع هو شنو؟ يملكه. مو بأول جزء هو ملكه، فإذا قبل أن يتم البيع هو صار الشيء مملوكا، ثم يصير مبيعا، يبيع للغير، ماكو مانع منه. المعتبر هو هذا، كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، مو قبل إنشاء بيعه كما في ماذا؟ في الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول يقول يعتبر أن يكون الشيء مملوكا قبل شنو؟ قبل أن يبدأ بإنشاء بيعه. هذا ما متحقق في المقام. لماذا؟ لأنه قبل أن يبدأ بالإنشاء هو شنو؟ ليس مملوكا، وإنما يكون مملوكا عندما يبدأ بماذا؟ بالبيع. يقول: مو هذا المعتبر أن يكون مملوكا قبل إنشاء بيعه، وإنما يعتبر أن يكون مملوكا قبل أن يكون مبيعا، وهذا قبل أن ينتقل إلى الغير لا بد أن يكون ملكا المال للبايع، وهذا متحقق في المقام بلا إشكال، لأنه متى ينتقل إلى الغير؟ بتمام العقد. إذا تم العقد ينتقل المال إلى الغير، بل يتوقف على قبول الطرف الشنو؟ الآخر. فإذا عملية نقله إلى الغير هي عملية متأخرة قطعا عن دخوله في ملك البايع، فيصح مثل هذا العقد. ولا يستفاد من أدلة لا تبع ما ليس عندك أو لا بيع إلا في ملك إلا اعتبار أن يكون الشيء مملوك قبل أن ينتقل إلى الغير، وهذا متحقق في المقام. كونه مملوكا قبل كونه مبيعا. يقول والحصر في قوله لا بيع إلا في ملك إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير وفي غير ملك. بالنسبة إلى البيع الواقع في ماذا؟ في ملك الغير. واضح؟ هذا البيع في ملك الغير، البيع بتمامه في ملك الغير، هذا يحترز به بقوله لا بيع إلا في ماذا؟ في ملك، احتراز عن ذاك وليس احترازا عن أن يقع البيع الملك بجزء من البيع وتمامه في ملك ماذا؟ يعني جزء من البيع يقع في ملك الغير وتمامه في ملك العاقد نفسه. لا بيع إلا في ملك، يقول ليس احتراز عن هذا، وإنما لا بيع في ملك يعني لا يقع البيع بتمامه وهو مملوك المال للغير. قال إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير، يعني البيع بتمامه في ملك الغير احتراز عن هذا، أو في غير ملك، هم نفس الشيء، لا تبع ما ليس عندك يشمل بيع ملك الغير وبيع ما ليس شنو ملكا أصلا كالمباحات الأصلية، فلا يعم المستثنى منه. لا بيع، لا بيع هذا المستثنى منه، مو لا بيع، فلا يعم المستثنى منه النافي للبيع، لا يعم ماذا؟ البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك منه البايع كما فيما نحن فيه، ليس احترازا عن هذا، بل هذا بيع في الملك، باع ما عنده. ليش؟ لأن المعتبر كما قلنا هو أن لا يخرج عن ملكه إلا بعد أن يكون مملوكا شنو له، وهذا متحقق في المقام. بالنتيجة العقد يعني يستغرق زمان لو ما يستغرق زمان؟ يستغرق. خب ما ملحوظ، بس بالنتيجة عندما يبدأ بالعقد يقول بأنه بمجرد أن يبدأ بالعقد هو يفسخ، أي يصبح مالكا. الإشكال كان يقول هذا ما يصير، هذا العقد باطل لأنه أوله وقع في غير ملك، أوله وقع في غير ملك، واضح؟ فيبطل. هذا المستشكل كان يقول سابق. هنا ذا نقول لا، أنه ما يفهم من أدلة لا بيع إلا في ملك، لا تبع ما ليس عندك، ما يفهم اعتبار أن يكون الشيء مملوكا للمنشئ قبل الإنشاء. لو هيك افتهمنا صحيح، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه هذا ليس مملوكا للمنشئ قبل شنو؟ قبل إنشائه، وإنما هو بعد أن شرع في الإنشاء صار شنو مملوكا له، يعني بعد أن شرع في إنشاء البيع فسخ وملك مو، فهذا صحيح. لكنه لا يفهم من تلك الأدلة ذلك، وإنما الذي يفهم هو هذا اللي قلنا، أن المبيع ما يصير يخرج منك وهو ليس مملوكا لك، مو أكثر من هذا، يخرج منك يكون مبيع قبل أن يكون مملوك لك، هذا ما يصير، وهذا متحقق في المقام. في المقام هو لم يخرج ولم ينتقل إلى الغير إلا بعد أن صار مملوكا للبايع نفسه.
الأول اللي حصل بالفسق يصدق معه أنه وقع في ملك الغير حتى
يصنف
له قرب
بعض،
هو بنفس الجزء يعني في أول آن
من حين أحسنتم،
لم يقع في ملك الغير،
فإذا ليس مملوكا قبل الإنشاء.
فمقصود شلون تتم عبارة المصنف لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير؟
لا لا، هو يقول بمجرد أن هذا خو لا بد أكو الترتب والطولية بين السبب والمسبب، ولو رتبي ولو رتبي، يعني بدأ بالعقد حصل الفسخ حصل الملك. أكو في الطولية بينهم بينهم.
آه.
آه. هذا قبل حصول الفسخ والملكي آن ما وقع في ملك شنو؟ هذا الإنشاء وقع في ملك الغير. يعني أنشأ هذا الجزء من الإنشاء أنشأه وهو ليس شنو مالك وإنما ملك بعده. قال هذا إذن يعني خنلخص الكلام. الصحيح بنظر المصنف أن التصرف كاشف عن الفسخ قبله وما هو ماكو مشكلة مو كل التصرفات كل سواء كان تصرف خارجي أو كان تصرفا بعقد أو إيقاع كلها تقع شنو صحيح يوقعها في الملك ماكو مشكلة بيها مو. لكن بناء على الرأي الثاني اللي يقول أن الفسخ يتحقق بنفس التصرف مو قبله تجي عندنا هاي المشكلة. يقول المصنف هاي المشكلة إنما تنثار إذا فهمنا من الأدلة الأول يعني اعتبار أن يكون الشيء مملوكا قبل الدخول في إنشاء بيعه. ها إذا هالشي قلنا. لكن الأدلة يقول لا يفهم منها ذلك وإنما يفهم منها كما قال اعتبار أن يكون الشيء مملوكا قبل أن يكون مبيعا وهذا موجود في المقام. فإذا حتى على القول الثاني ماكو مشكلة واضح. الآن يذكر في الجواب آخر حتى على القول الثاني وحاصل هذا الجواب أن المراد بالبيع في قولهم لا بيع إلا في ملك ليس هو العقد والإنشاء وإنما المراد المعنى المصدري المراد البيع العرفي يعني النقل والانتقال هذا المقصود لا بيع إلا في ملك يعني شنو يعني لا يحصل الانتقال إلا إذا كان الشيء شنو مملوكا واضح. حين بعد المسألة محلولة لا إشكال في أن الانتقال والبيع العرفي لا يحصل إلا بعد ماذا إلا بعد تمامية الشنو لا بيع إلا فيه يعني لا يحصل الانتقال قبل أن يكون الشيء مملوكا وفي المقام لا يحصل الانتقال إلا بعد أن يكون الشيء شنو مملوكا. افترض أن أول العقد وقع صدر منه وهو غير مالك ليكن كذلك لكن هذا لا يعني أن النقل والانتقال حصل في غير الملك بل النقل والانتقال حصل في ماذا في الملك أثر البيع. قال هذا مع أنه يقرب أن يقال أن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع إلا هذا المعنى المأخوذ من قولهم بعت يعني نقلت وحينئذ فالفسخ الموجب للملك يحصل بأول جزء من العقد صحيح بناء على الرأي الثاني يحصل بأول جزء من العقد والنقل والتملك العرفي يحصل شنو بتمامه بعد أن يتم فيقع النقل في الملك لا بيع يعني لا نقل إلا في ملك هذا لا نقل إلا في ملك ها؟ هنا أيضا لم يتحقق النقل إلا وهو مملوك للبائع فيقع النقل في الملك وكذا الكلام في العتق وغيره من التصرفات القولية عقدا كان أو شنو أو إيقاعا كلها لا عتق إلا في ملك مو يعني لا إنشاء العتق إلا في ملك وإنما شنو يعني عملية شنو الانعتاق لا تحصل إلا شنو والمنشئ للعتق يكون ماذا مالكا للمعتاق هذا هنا أيضا هو مالك لا يحصل الانعتاق يعني الحرية لا تحصل للعبد إلا وهو شنو وهو في ملكه وهو عندما هو ماذا إلا بعد أن كان الشيء مملوكا علما للمعتق. قال ولعل هذا معنى ما في الإيضاح من أن الفسخ يحصل بأول جزء وبتمامه يحصل شنو؟ العتق. لعل مقصوده من العتق يعني هذا، يعني نتيجة إنشاء العتق، وهو الحرية والانعتاق نسميها. نعم التصرفات الفعلية، جينا إلى غير مسألة العقود والإيقاعات. التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطء والأكل ونحوهما لا وجه لجواز الجزء الأول منها. بل يقول التصرفات الفعلية كالأكل، يأكل الجزء الأول منها ماكو فد وجه تصحيحها، وقع في ملك الغير بناء على الرأي الثاني، بناء على الرأي شنو الثاني. لأن هاي كل التوجيهات كانت تجي في العقود في الإيقاعات، أما هذا عندما يأكل، عندما هذا أول جزء من الأكل وقع في ملك شنو في ملك الغير بناء على الرأي الثاني، فلا وجه لتصحيحها. قال فلا وجه لتصحيح لجواز الجزء الأول منها، فإن ظاهر قوله تعالى إلا على أزواجكم في قضية الوطء أو ما ملكت أيمانكم اعتبار وقوع الوطء فيما اتصف بكونها شنو مملوكة، بكونها مملوكة، فالوطء المحصل للفاس لا يكون بتمامه شنو الآلة، لابد هي تكون مملوكة حتى يكون شنو إلا على ما ملكت أيمانكم، حينئذ يجوز وطؤها. أما الوطء الذي يتحقق الفسخ الذي يعني الفسخ الموجب لملكيتها الذي يتحقق بنفس الوطء، هذا لا يكون موجبا لحلية ماذا؟ لحلية هذا الوطء. قال فالوطء المحصل للفسخ الذي يترتب عليه الملك وصيرورتها مملوكة، هذا لا يكون بتمامه شنو حلالا، وإنما يبقى جزء منه ليس شنو ليس حلالا، لكن يتحقق به الفسخ بلا إشكال. قلنا ماكو منافات كما سيشير، ماكو منافات بين بطلان التصرف وحرمة التصرف ومن تحقق الفسخ به. قال وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار، أفرض لقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو المؤمنون عند شنو عند شروطهم، لا إشكال أن هذه الأدلة تدل على جواز الخيار، مو على جواز الفسخ بحكم ماذا؟ بحكم. إذن الفسخ صاحب الخيار، فسخه جائز، هذا الجواز الفسخ باعتبار الخيار يدل على جواز كل ما يحصل به الفسخ. فإذا حصل الفسخ بالأكل جاز الأكل، وإذا حصل بالوضع جاز شنو جاز الوضع، لأن هذا من لوازم تجويز الفسخ لصاحب الخيار، واضح؟ تجويز الفسخ لصاحب الخيار. فإذا بناء على هذا ماكو مشكلة حتى في التصرفات الفعلية، مو حتى التصرفات الفعلية كالوطء والأكل يكون جائزا. لماذا؟ لدلالة الأدلة على جواز الفسخ، فتدل على جواز الفعل المتحقق في ضمنه الفسخ فيكون جائزا. مصنف يقول لا، هذا توهم واشتباه، هذا خلط بين الحكم التكليفي والحكم شنو الوضعي. الأدلة ذي تقول أنه يجوز له الفسخ، يعني يجوز يعني شنو؟ هذا جواز وضعي، يجوز له الفسخ يعني جواز وضعي، يعني إذا فسخ يترتب عليه الأثر، فحينئذ هذا لا ينافي أن يكون ما يتحقق به الفسخ حراما شنو تكليفا. فما يتحقق به الفسخ واضح له أثر وضعي، هو أنه يحصل به شنو الانفساخ وعود العين ملكا من إلى بايعها صاحب الخيار، واضح. وأما الفعل نفسه الذي تحقق فيه ضمنه الفاسد فهذا يبقى هو وأدلته، فإذا دلت أدلت على أنه حرام يلتزم بحرمته، ولا منافاة بين حرمته تكليفا وبين جوازه شنو وضعا. قال وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به، كل شيء يحصل الفسخ به يكون جائزا قولا كان أو فعلا. فاسد هذا التوهم، فإن معنى جواز الفسخ لأجل الخيار الجواز الوضعي عن الصحة للتكليف، فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفسخ كما لا يخفى، مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به، يقول لو دل الدليل على أن ما يحصل به الفسخ مباح لو سلمنا ذلك، من قبيل من يقول لي من قبيل شنو؟ مسألة الرجوع في العدة الرجعية، لا أشكال في أنه الرجوع باللمس والتقبيل والكذا والكذا، الأدلة دلت على إباحته، أدلة خاصة دلت على أنه شنو مباح. يسووا هنا شلون مباح؟ شلون يعني شلون يصير مباح؟ هي مو زوجة، هو يكون يرجع بها ثم يقبلها ثم يلامسها، مو شي. خب شلون يقبل بلا رجوع؟ ودليل دل على أن هذا مباح، واضح؟ قالوا هنا شو التزموا؟ اضطروا أن يلتزمون على أن الرجوع يتحقق قبله. أنا ما يقول في محل الكلام إذا دل دليل على إباحة هذا التصرف الذي يتحقق فيه الفسخ فلا بد من الالتزام على أن الفسخ يتحقق قبله. أنا ما جمعا بين الأدلة، بين دليل إباحة هذا الفعل وبين الدليل الذي يدل على أنه فعل شنو حرام، مقتضى الجمع بينهما هو أن نلتزم بتحقق الفسخ قبله. أنا ما كما التزمنا هنا بتحقق الرجوع قبله ما يحصل به الرجوع، أنا ما. قال ولو فرض دلالة دليل الفسخ، وهو المرة قال دليل الفسخ ما في دلالة على الجواز الوضعي على الجواز التكليفي، يقول لو فرضنا دلالة على إباحة هاي التصرفات تكليفا على إباحة ما يحصل به تعين حمل ذلك على حصول الفسخ قبيل التصرف جمعا بينه وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف إلا إذا وقع في الملك. وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة لا يخلو عن قوة. ماذا اختارا؟ كما تقدم الإشارة إليه، هو حصول الفسخ قبل الفعل بالقصد المقارن، هيك كانت عبارتهم. يعني الرأي الأول وهو شنو؟ وهو أن التصرف كاشف عن الفسخ لأنه يتحقق به شنو الفسخ لا يخلو عن قوة، وبه يرتفع الإشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا، وما نحتاج إلى كل هذه الأجوبة. وهذا يقول المصنف هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث لاحظوا الشيخ في المبسوط قدس الله نفسه، حيث جوز للمتصارفين. متصارفين يعني شنو؟ يعني اللي يتبايعان ببيع الصرف، يعني الدرهم بالدينار. للمتصارفين جوز لهما شنو؟ تبايع النقدين ثانيا في مجلس الصرف. هما ما داما في مجلس الصرف لهما الخيار او لا؟ لهما الخيار، خيار المجلس، واضح. هو قال فيما في 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 مجلس الصرف ولهما الخيار، يجوز لهما أن يتبايعا مرة ثانية نفس النقدين. يعني شو يتبايع نفس النقدين؟ يعني افرض هذا قال باع دينار لذاك، ذاك صار مشتري في مقابل درهم، ذاك الطرف الاخر صار مشتري، الطرف الاخر ايش خذ؟ اخذ الدينار. مو يقول يجوز لهذا البايع، بايع الدينار ان يبيع الدينار مرة ثانية من المشتري. واضح اللي يقوله؟ يجوز له ان يبيع الدينار، يتبايعان، مو البايع، المشتري الذي ملك الدينار، المشتري الذي ملك الدينار يبيع الدينار على من؟ على البائع، على البائع. البائع أول في البيع الأول باع الدينار بالدرهم، مالك الدينار اللي هو المشتري اشترى الدينار، يبيع الدينار على من؟ على البائع، يعني يرجع لي هذا البائع لكن ببيع جديد. واضح؟ يبيعه إياه بعد البيع الأول. خب هذا نفس المشكلة تجي به. مو لا شلون ما يصير هذا شلون؟ شوفوا
يعني تم البيع الأول
يعني
انقطع الخيار وتم البيع الأول وشروع
ببيع. أحسنتم. هذا اللي يقول بناء على رأي الشيخ الطوسي، شوفوا مسألة دقيقة شوية، بناء على رأي الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي عنده رأي يقول بأنه الملكية في 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 مدة الخيار ما تحصل، وإنما تحصل لا تحصل إلا بعد انقضاء مدة الشنو؟ مدة الخيار. بناء على هالرأي قاعد كلام في الشيخ الطوسي شو يقول في المقصود. واضح؟ إذن هذا المشتري للدينار لا يملك الدينار، متى يملكه؟ إذا انقطع الخيار. مو إذا انقطع الخيار الشيخ طوسي رأي هذا يملكه. واضح؟ فإذا هو في مدة الخيار هو لا يملكه، ولا إذا كان يملكه يبيعه، ما في مشكلة يبيعه على هذا، في منه مالك يبيعه على هذا، لكن على رأي الشيخ الطوسي هو لا يملكه إلا بانقطاع شنو؟ بانقطاع الخيار. إذا نقدر نقول أن بيع هذا المشتري للدينار على البائع الأول موقوف على من؟ على ملكه. مو وملكه له موقوف على انقطاع شنو؟ على رأي الشيخ الطوسي. مو وانقطاع الخيار موقوف على البيع، لأن يعني قاعد احنا نقول أن هذا البيع هو اللي يوجب فسخ شنو؟ اسقاط الخيار، فيلزم الدور السابق. وهذا انقطاع الخياري يكون موقوفا على من؟ على الموقوف على البيع، وإلا لو هذا ما يبيع الخيار يبقى شنو؟ مستمر وثابت. فإذا بيعه موقوف على ملكه، ملكه موقوف على ماذا؟ على انقطاع الخيار، والحال أن انقطاع الخيار موقوف على من؟ على البيع، فيلزم الدور السابق. ولا حل له إلا بما نقول من أن البيع يكشف عن ماذا؟ عن تحقق الانقطاع الخيار وزوال الخيار قبل، مو به، قبله تحقق مو به. هذا الإشكال كله نشأ من ماذا؟ من افتراض أن انقطاع الخيار يتحقق بنفس البيع. ونقول شلون هاي؟ البيع هو موقوف على الملك، والملك موقوف على انقطاع الخيار، انقطاع الخيار متحقق بماذا؟ بنفس البيع. أنا نقول لا، ما متحقق بنفس البيع، وإنه متحقق شنو؟ قبل. وماكو مشكلة، نقرأ العبارة. لا لا، الكلام في هذا يتبايعان النقدين نفسيهما، يعني الذي كان بايعا في البيع الأول وليصبح مشتريا، والذي صار مشتريا بالبيع الأول، كان مشتريا بالبيع الأول يصبح شنو؟ بايعا. هذا الدينار اللي راح للمشتري يبيع مرة ثانية على من؟ على البايع. هذا على غير رأي الشيخ الطوسي ما بي مشكلة، وهذا ملك الدينار. واضح؟ لا لا، بغض النظر عن هذا، هذا ملك الدينار. هو يبيع من البائع مرة ثانية ما في مشكلة. لكن على رأي الشيخ الطوسي اللي يقول بأن الملك لا يتحقق إلا بعد انتهاء الخيار تجاه المشكلة ولا حل لها إلا هذا. ولذا هو يستظهر من كلام الشيخ الطوسي في المقصود أنه يرى هذا الرأي الذي هو قربه. نقرأ العبارة شوي لا تخلو من تعقيد. قال: وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث جوز للمتصارفين جوز لهما تبايعا نقدين ثانيا في مجلس الصرف، يعني مع بقاء خيار شنو؟ خيار المجلس. وقال الشيخ الطوسي أن شروعهما في البيع يبيع بيع ثاني قطعا لخيار المجلس، قطعا لخيار المجلس، واضح. فإذا إذا كان قطع لخيار المجلس كان ماكو مانع من البيع، قطع خيار المجلس ملك فباع ماكو مانع منه. هذا لولا هذا التوجيه اللي نقوله مشكل، يعني يلزم منه هذا الدور اللي قلناه، لأن بيعه موقوف على من؟ على أن يملك، وملكه موقوف على أن ينقطع الخيار، وانقطع الخيار هو متحقق بماذا؟ بالبيع. قال: مع أن الملك، كلام الشيخ المصنف، مع أن الملك عنده أي عند الشيخ الطوسي يحصل بانقطاع الخيار، مو قبله. المتحقق هذا انقطاع الخيار هنا بيش؟ بالبيع. المتوقف على من؟ على الملك. فنقدر هيك نصور البيع المتوقف على الملك، والملك متوقف على انقطاع الخيار، وانقطاع الخيار متوقف على البيع لأنه يتحقق به. لكنه أي الشيخ الطوسي بالرغم من ظهور هذا كلامه في موافقتنا أو إحنا موافقين إلى بالتعبير الأصح، لكنه في باب الهبة لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها. الواحد باع العين الموهوبة، واضح. الرجوع يحصل بالهبة، يقول لم يصحح الهبة، ما قال بأنه الفصل والرجوع يتحقق قبل شنو؟ قبل الهبة، وأن البيع واضح أن البيع يكشف عن الرجوع شنو قبله. إذا كان كاشف عن الرجوع قبله فالبيع صحيح، بينما هو حكم بماذا؟ حكم بفساد البيع. هذا معناه أنه لا يرى أن التصرف الذي يتحقق به الفسخ أو الرجوع أو انقضاء الخيار، كل هذه الأمور لا يرى أنها يكون كاشفا، بل هو يتحقق به، ولذا حكم بفساد. لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معللا بعدم وقوعه في المال، معللا بعدم وقوعه أصلا البيع مو صحيح لأنه لم يقع في الملك، ومن جهة لزوم وجوازه أصلا لم يقع في الملك، ليس واقعا في ملكه، وهذا لا ينسجم إلا مع القول بأن الرجوع يتحقق بماذا؟ بالبيع، مو أنه يكون متحققا ويكون البيع كاشفا عن تحققه قبله.
لازم مو يصير الملك بعد حين ذلك
يعني بهذا اللزوم يقع بعد، إذا لم يكن له رجوع، معناه أنه انتقل
في
الهبة اللازمة إلى راحة. فحينما إلى فحينما إذا يبيعها بعد يقع في غير ملكه. يعني مو مسألة لزوم الجواز إلا مثل هذا، أنه إحنا نستكشف.
لا
ذاك، لا ذاك. في البيع في الهبة اللازمة ماكو رجوع، ماكو خيار، خارج عن محل كلامنا، ماكو خيار أصلاً. بيع لازم أشبه بالبيع، نتكلم عما إذا كان المتصرف صاحب خيار يتمكن أن يرجع ويتمكن ماذا أن لا يرجع.
مع كلام الشيخ هناك اللي هو دي نقله، في
لا لا هو هنا في هذا الذي يكون رجوعا يحق له الرجوع. شلون يحق له الرجوع؟ فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له، اشترى عبد بجارية مع الخيار له، له يعني لمن الخيار؟ لمن؟ للمشتري، مع الخيار للمشتري فقط، ماكو خيار لمن؟ للبايع. الآن نتكلم في هذه الصورة، باع عبدا، اشترى عبدا بجارية والخيار لمن؟ للمشتري، المشتري العابد. فقال اعتقهما، اعتقتكم اعتقتهما اصح هذا، فقال اعتقتهما يعني اعتق العبد الذي باع الذي اشتراه والجارية التي دفعها لمن؟ الى البايع، بايع العابد. فقال اعتقتهما. فربما يقال، هذا اول قول يجينا على هذا الفرض، واضح الفرض، مشتري عبد بجارية له الخيار فقط، قال اعتقتهما. هنا شو نقول؟ هذا يصح عتق اي منهما؟ يصح عتق العاب، عتق الجارية، عتق كل منهما، او لا يصح عتق كل منهما؟ هاي احتمالات. اول احتمال يقول فربما يقال بين عتاق الجارية دون العابد، لان عتق للجارية فسخ للبيع، بينما عتقه للعبد اللي اخذ شنو؟ اجازة، والفسخ مقدم يقول على الاجازة، فيعتبر فسخا المن؟ للبيع، يعني عتقا للجارية فقط. هذا احتمال. فربما يقال ب انعتاق الجارية، واضح اللي يقوله، دون العبد، لان الفسخ مقدم على الاجازة. مصنف يقول ماكو دليل على تقديم الفسخ على الإجازة إلا إذا كان هناك خياران مستقلان ثابتان لشخصين، واحدهما فسخ والآخر شنو؟ أجاز. هنا يتقدم الفسخ على ماذا؟ على الإجازة. وأما إذا كان الخيار واحدا، واضح، إذا كان الخيار واحدا ليس هناك شخصان وخياران مستقلان، خيار واحد، لكن هذا صاحب الخيار تصرف بالنسبة إلى شيء يعتبر فسخ، بالنسبة إلى شيء آخر يعتبر شنو؟ إجازة. يقول لا دليل على تقديم الفسخ في مثل هذه الحالة على من؟ على الإجازة. بل حتى لو كان كان هناك شخصان، لكن ما دام الخيار واحد لا دليل على تقديم الفسخ على الإجازة، كما إذا شنو؟ كان له وكيلان، هو نفس صاحب الخيار، هو نفس مشتري العبد، كان له وكيلان، واضح، فأحدهما أعتق العبد والآخر أعتق شنو؟ الجارية. عتق العبد إجازة، مو تصرفا فيما انتقل إليه، عتق الجارية شنو؟ فاس، يعني تصرفا فيما انتقل عنه. قل هنا أيضا ماكو دليل على تقديم الفسخ على شنو؟ على الإجازة. قال وفيه أنه لا دليل على التقديم في مثل المقام مما وقعت الإجازة والفسخ من طرف واحد دفعة. هذا القيد احترازي، اما لو وقع شنو متعاقبين زمانا فان التقديم يكون المنطقة، يعني الاعتبار يكون للمتقدم دائما، واضح هذا كلام. في ماذا وقع شنو؟ قال اعتقتهما بدفعة واحدة، سواء اتحد المجيز والفاسخ كما في المقام، المجيز والفاسخ واحد، لكن بلحاظ شيئين، او تعدد كما لو وقع من وكيلي ذي الخيار، الخيار واحد له وكيلان، صاحب الخيار واحد من ذي الخيار دفعة واحدة ايضا، وإلا يتقدم السابق. وإنما المسلم تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر، واضح؟ هذا هو المسلم، أن الفسخ الصادر من أحد الطرفين عندما يكون هناك خياران يتقدم على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر. ليش يعلله؟ يقول لأن الإجازة من هذا تعني لزوم العقد، مو؟ لكن لزوم العقد بالنسبة له، أما الطرف الآخر يبقى على حريته في أن شنو؟ ها؟ يفسخ العقد. فلماذا نقدم الإجازة عليهم، الفسخ عليهم على الإجازة؟ قال: لأن لزوم العقد، لزوم العقد من أحد الطرفين بمقتضى إجازته لا ينافي انفساخه بفسخ الطرف الآخر، فيقدم الفسخ على من هنا على الإجازة. ليش؟ لأن فسخه لا ينافي ماذا؟ لزوم العقد على الطرف الآخر، فيقدم الفسخ من البعض. أما عندما يكون الخيار واحد ليش نقدم الفسخ؟ فالتقديم بلا موجب. ليش؟ نقول أجاز العقد، أجاز هذا البيع، ليش نقول فسخه؟ ماكو موجب للتقديم. وصلى الله على محمد.